السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. شرعنا في اللقاءات السابقة في الأصل العاشر، وهو الأخير من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله عز وجل، وكان بعنوان صحة فهم النصوص. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، أي من حسن القصد وصحة الفهم، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. انتبهوا لهذه اللفظة قبل أن نسمع التعليق. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلنية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثارة الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ده كلام الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو من الكتب التي جدير بأعظم اهتمام، يقع في 6 مجلدات كبار، اعتنى بعلم الأصول أيما عناية. نقرأ إلهام سويا: ومما هو معلوم أن اليهود هم المغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا تفسير ممن أنزل عليه القرآن، وغير هذا التفسير ضلال وخطأ بين. ولا نشك أن من أخرج اليهود والنصارى من المغضوب عليهم والضالين لا شك أنه يخشى عليه من الزندقة والكفر، لأن هذا يلزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول: الأصل في المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، وكما قال ابن عيينة سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لنا أن نقول ذلك، ونقول: كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى. وذكر المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى بأنهم ضالون، هذا هو الأصل، وهو ذكر العام ببعض أفراده، وكما ذكرنا قبل ذلك هذا نوع من أنواع اختلاف التنوع. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون، وكما تعلمون ولا يخفى أن تفسير القرآن له 3 أنواع، وهو المعتمد عند أهل السنة والجماعة. الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، ما جاء مجملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر، ما جاء متشابها في موضع جاء محكما في موضع آخر، كما قال عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا متشابه جاء محكم في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ونحوها. وكذلك في عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا متشابه. جاء محكم في قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فتفسير القرآن بالقرآن مجمل له مبين، متشابه له محكم، عام له تخصيص، مطلق له مقيد. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة، أي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه اللفظة. يبقى ليس بعد تفسيره تفسير، كما ثبت عند مسلم من حديث مسروق بن الأجدع رضي الله عنه أنه قال استأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي فجلست، أي من خلف الحجاب، فقالت يا مسروق ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال مسروق يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي، ألم يقل ربنا عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى؟ ألم يقل عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين؟ فهنا مسروق رضي الله عنه ظن أن هاء الضمير في الموضعين يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. كويس، مسروق ظن إيه؟ يا صبح هاء الضمير عائد على مين؟ على الرب عز وجل. وبناء على ذلك اعترض على عائشة فقالت له رضي الله عنها أنا أول، الحديث في مسلم، أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال ذاك جبريل. معايا؟ ذاك جبريل. يبقى ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل. يبقى ده تفسير إيه؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يأتي يفسر هاء الضمير بعودها إلى غير جبريل هذا خطأ ومخالف ولا هواد معه مطلقا أبدا. يبقى أن يأتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفظ في القرآن أو لآية من القرآن لا عدول عنه مطلقا، كما ذكر هنا أهل العلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا. كل إنسان يحاول أن يلغي هذا التفسير أو يشجب عليه أو يقول غير صحيح لا نشك أنه على شفا جرف انهار يخشى به من الخروج من الملة. ولا هواد في دين الله ولا مجاملة مع المداهنين في شرع الله أبدا. النوع الثالث من أنواع التفسير وهو تفسير الصحابة للقرآن أو تفسير القرآن بلغة العرب. عدا هذه الأنواع الثلاثة يا أخوانا التفسير لا يصح، بل هو من الابتداع في دين الله عز وجل. يقول فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا، أخرجه الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم، والحديث صححه العلامة الألباني كما في الصحيحة بقوله وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر لأن جهالة الصحابي لا تضر. فمن قال غير هذا الكلام في هؤلاء القوم فهو يحاد الله ورسوله. واليهود مغضوب عليه لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. نعم، كما قال ربنا عز وجل في القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات. قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء. يبقى كل من أتاه ربنا عز وجل الآيات سواء آيات كونية أو آيات قرآنية ولم ينصع ويتبعها لا شك أنه فيه شبه لا شك أنه من علماء السوء، وفيه شبه من هذا الذي شبهه ربنا عز وجل بالكلب. يقول قال ابن كثير والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. طيب، التعليق الثاني على كلام الإمام ابن القيم، كلام العالم لا بد أن يفهم طبقا للأصول الشرعية. يبقى أنا عندي ثوابت في شريعة الإسلام، وعندي أصول نقلها الخلف عن السلف بإجماع. فحينما أسمع كلام عالم لابد أن يوجه طبقا لهذه الأصول إن استطعنا إلى ذلك سبيل. طيب عجزنا عن توجيه كلام العالم ليتفق مع هذه الأصول، يرد الكلام على العالم بأدب وبلطف مع التماس العذر له إن أمكن. كلام ده بنقوله باستمرار لأنه هو الحق. يبقى أنا عندي أصول شرعية وإحنا جبنا مثال هنا سيأتيك، يبقى لازم أنا أفهم النص طبقا للأصول، ويستحيل أن يخالف نص أصلا من الأصول. إن وقع الخلاف إما الذي ظننت أنه أصل ليس بذلك، وإما ما ظننت أنه نص أخطأت في فهمه. يقول كلام العالم لا بد أن يفهم طبقا للأصول الشرعية. والإمام ابن القيم رحمه الله نفسه حكم بالكفر على من قال حدثني قلبي عن ربي، ودي طائفة من الصوفية لا شك في زندقتهم وخروجهم عن الملة، الذين يزعمون أنهم يأخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت، ويعيرون علماء الأمة أنتم أخذتم العلم ميتا عن ميت، أي أخذنا مثلا العلم مثلا عن أبي بكر مات وأبي بكر أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي مات، أما هم يأخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت. لا شك أن هذه زندقة وكفر بالله عز وجل، كون أنه يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا يا أخوانا من الكفر الصريح بإجماع أهل العلم. يقول حكم بالكفر على من قال حدثني قلبي عن ربي نور يقذفه الله هو حق، ولكن جاء هذا النور بعد أن سلك العبد المسالك المشروعة لصحة فهم النصوص، وهو المقصود بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. كمل الآية عندك، واتقوا الله ويعلمكم الله. خذوا بالكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الميم مضمومة ولا ساكنة؟ ويعلمكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الميم مضمومة ولا ساكنة؟ كويس. واتقوا الله ويعلمكم الله، الجملة دي أمر ولكن جاء على هيئة الشرط. هل اتقوا الله ويعلمكم الله جملة شرطية أم أنهما جملتان منفصلتان؟ الجواب جملتان منفصلتان. انتبهوا، لأن لو كان الجملة شرطية كان النص يقول واتقوا الله ويعلمكم الله بسكون الميم من يعلمكم، وهي فعل الشرط مجزوم، لأن احنا عندنا أداة الشرط بتجزم فعل الشرط وجواب الشرط كما هو معلوم، ولكن جاءت الميم متحركة بالضم، يبقى دي جملة ودي جملة، فلا علاقة بين تقوى الله وترك سبيل تحصيل العلم ويأتيك العلم. الكلام ده ملوش وجود في شرع الإسلام، لأن كثير من المتزندقة يظن أنه يبتعد عن سلوك طرق العلم ولا يسعى ويتعب ويحصل ويأتيه العلم قذف ووحي من الله عز وجل، هذا جهل كبير، بل العلم بالتعلم كما سيأتينا بإذن الله. يبقى واتقوا الله جملة مستقلة، ويعلمكم الله إذا أخذتم بطرق العلم ووسائله. أما من قال أنهما جاء على صيغة الشرط فهذا من الخطأ البين. يقول وهو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى، ومن ظن أن العلم بهذا الطريق المخالف فهذا مخالف لأهل السنة والجماعة ولحق بأهل الزندقة والضلالة. وليس هناك استدلال بقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال القرطبي في تفسيره وعلى الجملة، الكلام ده يا أخوانا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن احنا دائما الأخ اللي وكلته بالنقل أخطأ في النقل. قال الإمام القرطبي قال شيخنا أبو العباس وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال أن هناك طريقا آخر يعرف به أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر، يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. أي إنسان يعتقد يا أخوانا إن فيه طريق أخرى غير الوحي غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس من خلالهما نقف على أحكام الرب في خلقه، ده عياذا بالله كافر خارج عن الملة. يبقى الطريق الوحيد لمعرفة الأحكام الشرعية اللي هو الوحي، كتاب وسنة، وشروع تفسير القرآن بقى وشروع السنة إلى غير ذلك ما هو إيه منصوص عليه عند أهل العلم. لذلك إن أردت أن تهدم مذهب الصوفية على رأس أهله أثبت أن الخضر نبي وأنه مات، لأنهم يعتقدون أن الخضر ولي وليس بنبي وأنه إلى الآن ما زال حيا، وهذا القول على خلاف الأدلة. وأهل التحقيق أثبتوا بأدلتهم أن الخضر مات وأنه نبي. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: والاستدلال على حياة الخضر بآثار ابن عبد البر مردودة من وجهين، أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح، أنه على فرض صحة الحديث التعزية لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفانا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن هم الذين قال الله فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. حديث التعزية يا أخوانا ذكره الإمام ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسجي ببردة ودخلنا لنغسلهم سمعنا صوت هاتف ولم نرى شخصا يقول: السلام عليكم أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن في الله عوضا من كل خالف من كل تالف وعزاء في كل هالك، فاصبروا واطلبوا العوض من الله، إلى آخر ما قال. الرواية بتقول: فكنا نقول أنه الخضر. هذا أقصى شيء تعلق به من قال أن الخضر ما زال حيا. هذا الحديث يا أخوانا خلاصة ما فيه، فيه واحد في السند اسمه عبد الله ابن محريز، ابن محريز. هذا الراوي قال عنه عبد الله بن المبارك في مقدمة صحيح مسلم: سمعت عن عبد الله بن محريز فقلت لو قيل لي ادخل الجنة أو ترى عبد الله بن محريز لقلت أراه أولا ثم أدخل الجنة، مما سمعه ابن المبارك عن هذا الراوي. يقول ابن المبارك: فلما رأيته وجدت البعرة أفضل منه. هذا الراوي اللي في حديث التعزية لا يصح ولا يثبت أبدا. وأقصى ما يقال إن واحد قابله رجل غريب الهيئة تكلم معه: أنت مين؟ قال له: أنا الخضر. خلاص يبقى ده الخضر. وده ثبت عن عمر بن عبد العزيز وعن كثير، والكلام ده أخوانا كله مخالف لشرع الله. والأدلة الشرعية على موت الخضر هي الصواب، وكل ما عدا ذلك مجرد روايات منقطعة أو لا تدل عرفا ولا عقلا على أنه الخضر. كما نقول دائما إحنا مثلا، يعني لو سألت مثلا أبا بلال أو أي أخ من إخوان وجبت له صورة شخص لم يره، هل يستطيع أن يقول هو فلان ابن فلان؟ يستحيل. هتقول إزاي يعني؟ أنت سمعت مثلا عن العلامة مثلا الدكتور طلعت زهرة ولم تره، هل لو أتينا به تقول هو ده الدكتور طلعت زهرة؟ أبدا. مين قال الكلام؟ يبقى لكي تراه أو لكي تعرفه لابد أن يكون سبق لك به معرفة. ومن أجل هذا نقطع ونجزم أن كل من ادعى أنه رأى ربه في الرؤيا غير النبي محمد فهو كاذب في دعواه. ما أدراك؟ كذلك كل من ادعى أنه رأى أبا بكر الصديق ما أدراك؟ واخد بالك؟ وكذلك من رأى مثلا أي صحابي أي واحد آخر. طيب أنت رأيت رجلا وهذا الرجل قال لك أنا الخضر، أنا عمر بن عبد العزيز، أنا الشيخ ابن باز، ما أدراك أنه صادق في كلامه؟ علشان كده بإجماع أهل العلم من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يلزمه أن يصفه كما جاء وصفه في كتب السيرة، وإلا هو كاذب في رؤياه، وإذا رآه فقد رآه حقا. يبقى أنا ممكن أرى شخصا في المنام ووصفته وصفا دقيقا فجاء هذا الوصف مطابقا لوصف أبي بكر الصديق، هذا وارد، ولكن نجزم بأن الذي رأيته أبا بكر لا. ليه؟ الشيطان إيه؟ ممكن يتمثل به. أما النبي لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يتمثل بي. عدا ذلك ممكن الذي تراه يزعم أنه فلان وليس بفلان. فالخضر إخواني، ودي إن شاء الله يعني مبسوط في بعض الكتب سيأتي بإذن الله عن قريب، ولكن على وجه العجلة الخضر مات، شأنه شأن بقية البشري، لا يخرج عن عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، إلى غير ذلك من النصوص. وأما كونه نبي فهو المعتمد، ومن قال أنه ولي وليس بنبي فقد خالف الأدلة الشرعية. طيب، الأدلة الشرعية على موت الخضر ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فقوله لبشر نكر في سياق النفي فيتعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر بشر من قبله. الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في غزوة بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، أي لا تقع عبادة لك في الأرض، فلو كان الخضر حيا لكان يعبد الله. الدليل الثالث ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهرها أحد. وفي رواية عند مسلم عن أبي سعيد لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. روايات الحديث نفس منفوسة نكر في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. طيب، معنى الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت في السنة 10 من الهجرة، وهو راجع صلى العشاء وقال لهم هذا الحديث. يعني هنتخيل في شهر رجب في السنة 10 من البعثة، مثلا يعني يوم الثلاثاء، مثلا 15 من شهر رجب لعام 10 من الهجرة، هذا اليوم اللي ذكرته يوجد على وجه الأرض أناس لا يعلم عددهم إلا الله. هؤلاء القوم الموجودون على الأرض في هذا التاريخ بعد 100 سنة لن تجد أحدا منهم على وجه الأرض، كله مات. كان يوم الثلاث 15 من رجب، بضرب مثل لوضح المعنى. طيب يوم الأربعاء 16 من رجب يا صبحي، ها يوم الأربعاء 16 من رجب 10 من الهجرة، ينطبق عليه الحديث أم لا ينطبق؟ تاني أعيد تاني، معلش ركزوا معي، أعيد تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الليلة، اقرأ الحديث معي تاني، لا تأتي 100 على وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم لا تأتي مئة، مئة إيه محمود؟ مئة عام. قمري ولا شمسي؟ قمري. ماشي يا مشايخ. معنى الكلام ده إيه حتى يفهم الحديث؟ إن في هذا اليوم اللي النبي تكلم فيه هذا الكلام، أنا بضرب لك بحدده لضرب المثال، هنفترض إن هم يوم الثلاثاء من شهر رجب 15 من رجب لعام 10 هجري، هذا اليوم، اليوم اللي محدد على وجه الأرض أناس كثيرون لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء القوم جميعهم في كل مشارق الأرض ومغربها بعد 100 سنة مش هتلاقي ولا واحد منهم، كله هيكون مات. هيموت امتى؟ والله ممكن واحد يموت تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، بعد 20 سنة، بعد 15 سنة، بعد 100 سنة مش هتلاقي ولا واحد. كويس كده؟ اتفهمت؟ طب التاريخ بقى التاني اللي هو 16 من رجب لعام 10 من الهجرة، ينطبق عليه حديث محمود؟ ينطبق؟ لا ينطبق. يعني افترض يوم 16 من رجب يوم الأربعاء واحد اتولد أو شوية اتولد، ما لهمش دعوة بالحديث خالص. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى لا يأتي على وجه الأرض نفس منفوسة بعد 100 سنة. لذلك العلماء قالوا إيه؟ وكل من ادعى الصحبة وعاش بعد 110 هجرية فهو كذاب. اتفهمت؟ لأن احنا كان يوم 10 من الهجرة وبعدها 100 سنة، يبقى سنة كام؟ 110. بعد 110 واحد يقول لك أنا صحابي، يقول له أنت كذاب. عشان كده آخر صحابي مات سنة 110 اللي هو وثلة بن الأسقع. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك هذا الحديث نص قاطع في موضع النزاع. معايا يا اخواننا كده؟ ايه هو النص؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد في تاريخ معين لا يبقى بعد على وجه الارض بعد هذا التاريخ بمئة سنة احد على وجه الارض. طبعا الجماعة الزنادقة من الصوفية يقول لك الحديث صحيح ونقر به. طب والخضر عايش ليه؟ قال لك اصله ما كانش على الارض في الوقت ده، كان في البحر. هذا من الضلال ومن السفسطة العجيبة ومن الكذب الصريح. معايا يا شيخ؟ او تقول حاجه يا شيخ؟ لا، يسأل اخونا هل يدخل المسيح الدجال في هذا الحديث، وسؤال اخر يأجوج ومأجوج. لا، لان هذان خرج بنص. ومش احنا عندنا النصوص العامه تخصص ولا ما تخصصي، والمطلق يقيد. خلاص، يبقى أنا عندي ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة من الآن وهي على الأرض، يستثنى من ذلك يأجوج ومأجوج، ويستثنى من ذلك المسيح الدجال. فمن قال ويستثنى من ذلك أيضا الخضر، ما دليلك؟ هالدليل هو الخضر لو عاش هيزعينا في حاجة؟ هياخد شيء من رزقنا؟ أبدا. ولكن القضية قضية نصوص نحتكم إليها في مواضع النزاع. فالخضر مات، وهذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم. فضل يا شيخ. لا، يعني على فرض أصل إبليس من الجن، فممكن يرد عليك إشكال في هذه الجزء. فضل. لا، عيسى بن مريم ده مرفوع في السماء بعيد، بس خرج عن مش محل النص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الأرض، والمرب الأرض طبعا الأرض اليابسة والبحار. معي؟ فضل.
لنا في قول أن من ادعى هو للخضر يدعي النبوة لأم موسى وأوحينا إلى
فين القول ده؟ مين اللي قال الكلام؟
سمعناه يعني.
أتأكد
منه يعني للاستفسار يعني.
قاعد عليا كده؟
من قال أن الخضر فأم موسى من الأنبياء.
خلاص، والنحل من الأنبياء. والنحل صح؟ والنحل وأوحى ربك إلى النحل. مظبوط؟ والأرض من الأنبياء. ما هو أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. مظبوط؟ باتفاق أهل العلم النبوة لا تكون في النساء. ده ما مسألة منتهية. طب نوجه ده اللي هو الإلهام. الإلهام. وكذلك وأوحى ربك إلى النحل. وإلهام. وليس وحي عن طريق النبوة ولا الرسالة. لا، بعيد. أما الخضر فهو نبي. وطبعا هذا الذي ذكرته في الهامش ليس موضع ذكر هذه المسألة، بل هي مبسوطة إن شاء الله في كتاب القصر القرآني سيطبع قريبا بإذن الله. فضل يا شيخ.
هو كافر يقتل ولا يستتاب
في كتابك فيه؟
ده
هو الشيخ. يا ويلك كل مجوع معك.
لا لا لا.
يا خلال ده أنا بتلقى في لأي واحد.
لا لا. هنا المد الأمر إنه
نعم هذا من باب هذا لا من باب الزجر، هذه اللفظة من باب الزجر، ولكن الإجماع منعقد على وجوب الاستتابة. معايا مشايخ؟ نرجع تفضل يا شيخ. واثلة بالثاء، نرجع للكتاب يا مشايخ. طيب الدليل الرابع أن الخضر لو كان حيا في إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه وأنصاره. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد وحسنه العلامة الألباني في الإرواء. فلو كان الخضر حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه ويؤمن به ويتبعه، ولم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أن الخضر اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، هذا لم يرد. والنصوص واضحة، عشان كده كما قال ابن حجر: وأول عقدة تنحل من زندقة الصوفية إثبات أن الخضر نبي وأنه مات، كده خربت بيته، وده المطلوب. فالمسألة دي أرجو يعني أن تتقنوها، وإن شاء الله هي فصلناها في كتاب القصص، لعل الله يسر ونبدأ في طبعته قريبا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض لما إيران والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب عندنا كده مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى أصلحت مكتوب كلمة مجموع بس ها؟ انقلها عشان ما تشكر عليك. نرجع للكتاب يا مشيخ. ولو نظرنا في الاختلاف الواقع بين العلماء، ركزوا يا مشيخ معايا، لوجدنا أن سببه هو اختلاف الفهم. ركزوا يا رجالة، ركزوا حتى لا نختلف فتختلف قلوبنا ونتدابر ونتشرذم ونصبح لقمة سائغة لكل كلب على وجه الأرض. كلام واضح وضوح الشمس. الخلاف سببه الخطأ في الفهم، لأن كل واحد منهم فهم النص على خلاف الآخر، مع أن النص واحد، فكان لزاما علينا أن ندقق النظر في صحة فهم النصوص الشرعية. لذلك لو تكلمت مع الجهمية الذين خرجوا من الإسلام تقول لهم: ما أصول الدين عندكم؟ يقولون: القرآن والسنة. وهكذا كل الفرق الضالة، كل فرقة تنتسب إلى أمة الإجابة يقولون: الأصل عندنا الكتاب والسنة. وإنت إذا نظرت لأي متكلم، واخد بالك، خاصة من الذين يتكلمون فيما يسمى بالأمسيات الدينية، تجده الكلمة من أولها إلى آخرها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومدح وإطراء منهي عنه وحث على التمسك بالسنة. طب أين أنت؟ ولا هي مجرد دعاوى؟ يبقى الشاهد من هذا كل يدعي تمسك بالكتاب والسنة. طيب ما احنا عاوزين بقى نفهم ايه معنى التمسك بالكتاب والسنة. زي بالضبط كل انسان يتكلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ان دين الله يسر. طب كويس، ايه معنى اليسر؟ ما عاوزين نفهم، لان تتكلم مع اي متفلت يقول لك دين الله يسر، يعني هو التفلت من دين الله؟ أم أن المراد بأن دين الله يسر أي الدين الذي أنزله على النبي محمد؟ ما لابد أن تفهم كما فهمها المتقدمون من أهل العلم. ومن أجل هذا القاعدة العامة الله يبارك فيكم، سمعت كلاما من متكلم في فهم نص شرعي وأعلمك بفهمه، سأله سؤال محدد وواضح: من سلفك في هذا الفهم؟ الفهم اللي انت فهمته من النص ده، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الفهم اللي انت فهمته ده من اللي سبقك؟ من أهل العلم الأكابر، لأن القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه ملايين البشر وملايين العلماء. من اللي فهم؟ الفهم اللي انت فهمته. والله جاب لنا واحد من السلف نبدأ نتكلم معه. أما أن يقول أنا الذي فهمته وأتيت بما لم يأتي به الأوائل، من أنت؟ بل ما أنت؟ واضح يا أخواننا؟ دي القاعدة اللي احنا هنمشي عليها في كل نصوص، لأن إن شاء الله سنفرغ من الكتاب. وإلى الآن أنا بستخير رب عز وجل في كتاب من كتب العقيدة آتي به ونشرع في قراءته إن شاء الله، لأن هنبدأ بقى بعد ما نفرغ من الرسالة دي نبدأ في الدراسة الجد بقى. كل ده يعني إيه؟ كله يكاد يكون تمهيد. فنختار كتاب عقيدة وهنمشي تؤدى، وفي كل موقف أقول لك افتكر أصول التلقي. علشان كده إلى الآن وبقوله بملء الفي 10 أصول، أي معشر إشكال عندك في أي أصل رد عليه، وما عنديش منع والله أن أعيد الكتابة من أوله، إن هو ده الأساس والأصل اللي هنمشي عليه. يبقى فهم النص الشرعي كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول هنا: وهكذا كل الفرق الضل والمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان بفهمهم لنصوص القرآن والسنة. يعني المرجئة قالوا العمل خارج عن الإيمان. طب جبتها منين أيها الأحمق؟ قال لك أهو: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعطف يقتضي المغاير، يبقى الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر خارج عن الإيمان. طب الكلام ده من اللي قالوا؟ من أئمة الدين. كذلك الخوارج كفروا أصحاب المعاصي بفهمهم للقرآن والسنة، واخد بالك؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال لك قتل النفس والمنتحر كافر كفر أكبر مخرج عن المن. جبتها منين؟ من أية النساء. من الذي سبقك؟ فمن يا رجال؟ عشان بس يعني لما مبتدع صبي يعني أحمق يتكلم معك عيب، يضحك عليك عيب. طب ده أنت رجل بتدرس وبتدرس بأصول، فهم من هذا؟ ما هو ده. فاكرين قصة عبد الله بن خباب اللي ذكرناها في اللقاء الماضي؟ قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. يبقى عنده نصوص شرعية أستلم منها حكم؟ لا. من الذي سبقك من هذا الفهم؟ طيب والمعتزلة حرفوا الصفات وأولوها واعتقدوا بفناء الجنة والنار بفهمهم للقرآن والسنة، بل قال قائلهم: إن الجنة لم تخلق بعد، بفهمهم للكتاب والسنة. المعتزلة اللي بيمثلهم في العصر الحديث طه حسين، وكان قطبا من أقطابهم، وكذلك سيد قطب، وكذلك محمد الغزالي السقة، وكثيرين لا كثرهم الله، يمثلون مذهب الاعتزال وهو تقديم العقل على النقل، واخد بالك انت ازاي؟ وإلا لما أنكروا عذاب القبر. وإحنا عندنا مبحث في الفرق بس طويل شوية، بنقول إيه؟ أن الأفكار المنحرفة لا تموت بموت قائليها بل تورث. كلام واضح؟ بل تورث، يعني ما فعله ذو الخويصرة التميمي مع نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل إلى الآن وسيفعل. اوعى تفكر ان فيه فكر بيموت لما يموت قائله، وإلا لمات فكر حسن البنا أفضل إلى ما قدم، لمات فكر سيد قطب أفضل إلى ما قدم، واخد بالك؟ لا، ده فكرهم مبثوث وينشر ويدرس ويعمل به. لمات فكر الفرقة الضالة تبلغ وهكذا. يبقى الأفكار لا تموت بموت قائليها بل تورث. ودي بقى مهمتك التصدي للأفكار المنحرفة مهما بما أتيت من علم إذا استدعى المقام ذلك. طيب، والقدرية قالوا لا قدر، وأن الأمر أنف بفهمهم للقرآن والسنة. ما معنى أن الأمر أنف يا شيخ عادل؟ وأن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. يبقى قبل وقوعه كان ربنا إيه؟ على حد كلامهم هم شبهان. طب والله إن ما كانش ده كفر يبقى ما عادش كفر بقى. أن تصف الله عز وجل أنه لا يعلم في مرحلة من مراحل الزمن ده كفر عياذا بالله. وموجودين، ومذهب المرجئة ومذهب الجبرية ينتشر في الناس انتشار عجيب. طيب، من أجل هذا وضع العلماء ضابطا، خدوا بالك، قالوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك نقول فهم السلف معصوم وكلام السلف انفرادا ليس بمعصوم، وليس هناك نصا شرعيا إلا وفيه فهم للسلف، ومن ادعى غير ذلك فليأتنا به. فمثلا ورد عن السلف فهم نص معين نحو كلام ابن عباس، وفهم رجل من أهل العلم فهما آخر عليه دلائل من اللغة، وهذا الفهم لا يرد فهم ابن عباس. في هذه الحالة الأمر واسع، شريطة ألا يعارض فهم ابن عباس رضي الله عنهم. نعم،
فهم السلف معصوم
صديق إجماع السلف. إجماع السلف نعم. ففهم السلف من الصحابة والتابعين في الصفات أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهم السلف في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فهم السلف كما نقله البخاري ونقله الشافعي إجماعا في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو معنى بفهم السلف معصوم في قضايا الإسلام الكلية. أما الجزئيات في الأحكام الفقهية العملية فهذا أمر آخر. فهم ابن عباس رضي الله عنه، فهم ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنما كفر دون كفر. فلو جاء رجل وقال لا ليس لها إلا الكفر الأكبر فهذا قول الخوارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الآيات مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فليس هذا فهم السلف وإنما هذا فهم منكوس. أما فهم ابن عباس والأئمة هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، وعليه أصبحت الآية تشمل الأمرين الأصغر والأكبر. فمن قصرها على أحد النوعين فقط فقد خالف السلف. فمن قال كفر أكبر على الإطلاق فهو من الخوارج، ومن قال كفر أصغر على الإطلاق فهو من المرجئتين. اكتب عندك وتشمل الآية الكفر الأكبر في ستة مواضع. ملناها قبل كده بس بنملها تاني. وتشمل الآية الكفر الأكبر في ستة مواضع. الأول الاستحلال. الاستحلال أي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. الثاني الجحود، أن يجحد بلسانه الحكم بما أنزل الله، أن يجحد بلسانه الحكم بما أنزل الله. الثالث التكذيب، أن يكذب النصوص الشرعية الآمرة بالحكم بما أنزل الله، أن يكذب النصوص الشرعية الآمرة بالحكم بما أنزل الله. الرابع التفضيل، أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أي أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ولو في مسألة واحدة، أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ولو في مسألة واحدة. اللي بعدها الخامس. الخامس المساواة، أن يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله. السادس التبديل، التبديل وضابطه أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله، أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله، كمن يقول أن سجن السارق بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع هو حكم الله. مثال يعني عشان تفهم إيه معنى التبديل، كأن يقول أن حكم السارق بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع السجن هو حكم الله، هذا عياذا بالله كفر أكبر، لأن يشمل منه الإيه؟ التكذيب. يبقى دي يا أخوانا ست حالات، كل واحدة منها بمفردها تجعل من اعتقدها كافر كفر أكبر خارج عن الملة، ولو في مسألة واحدة، ولو في مسألة واحدة. هذا بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله. الحالات الباقية تعتبر من الكفر الأصغر الذي قاله ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. والله عز وجل أعلى وأعلمه، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.